لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. قال المفسرون: رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن ضيق العيش إهانة، فأخبر أن الإكرام والإهانة بطاعة الله ومعصيته. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. الآية الكريمة صححت مفهوما خطأ عند الناس، والحديث الشريف صحح مفهوما خطأ، وهكذا تجدون في القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا للمفاهيم. من أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب، عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. نحن اليوم في الخطبة 18 من هذه السلسلة، وإنما جاءت السلسلة لأن التصورات تدل على التصرفات، والتصرفات نابعة من التصورات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات. من تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به، لكنه من تصور أن الذهب معدن خسيس فرط به وضيعه. التصرفات متأثرة بالتصورات، الحركات والسكنات متأثرة بالمفاهيم. نحن الآن في الخطبة 18 من سلسلة من الخطب، عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. عنوان خطبة اليوم: مفهوم الغيبة. تتحدث فدوى مع أختها عما رأتاه أمس في حفلة عرس قريبتهما من جمال ثوب إحدى الحاضرات وقبح ثوب الأخرى، ومن حسن تصرف واحدة وسوء تصرف أخرى، وعن الموافقة بين أهلي العروسين أو عدمها، وعن مظاهر سرور العروس أو ندمها. فإذا قال لهما قائل: في بعض كلامكما غيبة لا تجوز، قالتا: ليست بغيبة، فنحن لا نكذب بل نصف الحقيقة. ترى هل صحيح أن وصفك حقيقة أخيك فيما يكرهه لا يعد غيبة؟ أن تصف أخاك حقيقة بما فيه لكن بشيء يكرهه، هل صحيح أن هذا لا يعتبر غيبة؟ يدرس صفوان وعمران معا استعدادا للامتحان، فإذا تعبا من الدراسة وأرادا الاستراحة بدأ صفوان يتكلم عن عيوب بعض أصحابهما ومثالبهم، ولأن عمران لا يحب الغيبة فتراه ساكتاً يسمع ولا يتكلم بشيء. فإذا قلت لصفوان إنها غيبة قال: إنها نوع من المسامرة الجائزة. وإذا قلت لعمران إنك شريكه في الإثم قال: أنا لم أتكلم شيئاً. ترى هل صحيح أن المسامرة بالحديث عن عيوب الآخرين جائزة وليست غيبة؟ وهل صحيح أن من سمع ولم يتكلم برئ من الإثم، ما المفهوم الصحيح للغيبة؟ عندما كان بلال يتحدث في تنقيص أحد العلماء وذكر عيوبه، أوقفه أحدهم طالباً إليه أن يتوقف عن الغيبة وأن يذهب لذلك العالم وينصحه أمام وجهه، لا أن يغتابه أمام الناس. لكن بلال غضب وقال: هذه ليست غيبة، وأنا مستعد أن أقول هذا الكلام أمامه مباشرة. ترى هل صحيح أن من كان قادراً على ذكر نقص أخيه أمامه لا يعتبر كلامه غيبة في غيبته؟ ما المفهوم الصحيح للغيبة؟ استشاره جاره في قريبه الذي جاءهم خاطباً أخته، ومع أنه يعرف سوء خلق قريبه وسوء عشرته وتهاونه في حمل المسؤوليات، أجاب جاره بمحاسن قريبه وأغمض عن مساويه. لما سأله أبوه: لما فعلت هذا؟ قال له: الغيبة حرام، وأخاف إن ذكرت عيوبه أمام الناس أن يحاسبني الله عز وجل. ترى هل صحيح أن الغيبة حرام في كل الأحوال؟ ما المفهوم الصحيح للغيبة؟ أيها الإخوة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء ذكرته بعيب في بدنه أو نسبه أو في خلقته أو في خلقه أو في قوله أو في دينه، حتى في ثوبه وداره وسيارته. ذكرك أخاك بما يكره. أخرج الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هو قصير وأنا عم بقول قصير، هو بيلدغ وأنا عم بقول عم يلدغ، سيارته يعني من 1910 وأنا أقول عائباً عليه إنه سيارته من 1910، هو من عائلة بسيطة حقيقة وأنا عم بقول على سبيل يعني ذكره بما يكره إنه من عائلة بسيطة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني الأول غيبة حرام، والثاني بهتان حرام مضاعف، كذب مع غيبة. وكل ما يفيد ذكر عيوب الناس فهو داخل في الغيبة وهو حرام، سواء كان قولاً أو إشارة أو تعريضاً أو محاكاةً أو استماعاً. فالغيبة كما تكون بصريح القول تكون بالإشارة، مرات واحد بيأشر بإيده إشارة، كتبت عند الله غيبة. أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علينا امرأة فلما أومأت بيدي أنها قصيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتبتيها. والغيبة تكون بالمحاكاة، إذا قلده هو وماشي، قلده كيف ضحكته على سبيل التنقيص ذكره بما يكره، قلده كيف بيرفع عينه، غيبة. الغيبة تكون بالمحاكاة، كأن يمشي متعارجاً أو كما يمشي فهو غيبة. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حاكت امرأة قال: ما يسرني أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا. والغيبة تكون بالكتابة، فإن القلم أحد اللسانين، رسائل واتس على صفحات الفيس، رسائل SMS. وتكون بالتعريض، كأن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي عافانا، وما قال شيئا، قال: الحمد لله الذي عافانا، يظن نفسه يذكر الله، لنفترض ذاك الرجل قليل الحياء فقال الحمد لله الذي عافانا، ذاك الرجل عقل والديه الحمد لله الذي عافانا، يذكرها على سبيل لا على سبيل الذكر وإنما على سبيل ذكره بما يكره، وصفه بما يكره. قال وتكون بالتعريض كأن يذكر عنده إنسان فيقول الحمد لله الذي عافانا، والغيبة تكون بالاستماع للمغتابين. قال الإمام النووي رحمه الله اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنساناً يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضرراً، فإن خاف الضرر وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة المجلس. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن سمع غيبة شيخه أو من له فضل عليه ردها وأبطلها. روى الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقد أجمع العلماء أيها الإخوة على أن الغيبة بكل صورها حرام، سواء تكلم أو سمع أو كتب أو أشار أو عرض. أجمع العلماء، كلمة أجمع الإجماع مصدر من مصادر التشريع، يعني لا يوجد ولا عالم قال بغير هذه الكلمة. أجمع العلماء على أن الغيبة بكل صورها محرمة. قال الإمام القرطبي والإجماع على أنها من الكبائر، يعني هي الغيبة كبائر لما صغائر كبائر، نسأل الله السلامة أيها الإخوة. الذي يشرب الخمر كبائر، لكن الذي يغتاب كمان كبائر، الذي يسرق كبائر والذي يغتاب كبائر. صحيح أن الكبائر درجات بس هي كبائر، حتى لا يستسهل الواحد فينا أن يتكلم عن الناس فيما يكرهون. قال الإمام القرطبي والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها لله تعالى. كيف يتوب من الغيبة؟ تكون التوبة منها بالإقلاع عنها وعدم العود، واحد، وبالندم والاستغفار، اثنين، وبطلب المسامحة ممن اغتابه إن كانت الغيبة قد وصلته. 100% لازم يروح لعنده ويقول له أنا أخطأت بحقك وتكلمت أمام الناس عنك كلاما سيئا سامحني. لو طلع على الحج ما بتروح الغيبة، على العمرة ما بتروح، كفل 700 يتيم ما بتروح، بنى جامع ما بتروح، أنفق على 1000 عائلة لمدة سنة ما بتروح، هذا حقوق عباد. إن كانت قد وصلته الغيبة قال لابد أن يذهب إليه ويطلب منه المسامحة، وإن لم تكن قد وصلته فيكثر من الدعاء له والثناء عليه، ما هو تكلم بالنقص فليتكلم بالخير عليه. كيف يتوب من الغيبة؟ قال بالتوبة منها والإقلاع عنها، واحد، وبالندم والاستغفار، اثنين، وبطلب المسامحة ممن اغتابه إن كانت الغيبة قد بلغته، أو بالدعاء له والثناء عليه إن لم تبلغه. قال سفيان بن الحصين كنت جالسا عند إياس بن معاوية فمر رجل فقلت فيه، حكى عنه كلمة بالنقص، قال لي إياس اسكت، ثم قال لي يا سفيان هل غزوت الروم؟ قلت لا. قال هل غزوت الترك؟ قلت لا. قال سلم منك الروم والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال فما عدت إلى ذلك بعد. قال يحيى بن معاذ ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. ليكن حظ أخيك المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه، ما لك أدران تنفع هالعباد إسلام ضر، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. أيها الإخوة، من أنفع ما كتب مدللاً عن حرمة الغيبة وفروع ذلك ما كتبه الإمام النووي في كتاب الأذكار وكتاب رياض الصالحين. وأنا أذكر لكم شيئاً مما جاء في الأذكار في باب ما يباح من الغيبة، وأحيلكم على الكتابين لأهميتهما. عقد الإمام النووي في كتاب الأذكار باب حرمة الغيبة، وفي كتاب رياض الصالحين وكتب كلاماً قيماً في صحائف معدودة، 5 أو 6 صحائف، ومع الأدلة مدللاً. الآن سأقرأ عليكم شيئاً مما جاء في عنوان باب بيان ما يباح من الغيبة. الغيبة حرام وهي كبيرة وأجمع العلماء على ذلك، لكن تباح في 6 صور. يقول: اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال 6. الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي فيذكر أن فلاناً ظلمني وفعل كذا وكذا. طبعاً المدعي الصادق عندما يذهب إلى القاضي هو يغتاب الطرف الثاني، يقول فعل كذا، قال كذا، ذهب، عاد، دفع، أخذ، كلها غيبة، لكن هذه جائزة عند السلطان للمظلوم. واحد: التظلم. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا وكذا فازجره، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: زوجتي قالت كذا وكذا، أو زوجي قال كذا وكذا، فما طريقي إلى حل هذه المسألة. والأحوط أن يقول له للمفتي: ما تقول في امرأة قالت كذا وكذا، أو في رجل زوج قال كذا وكذا. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود. أنتم تعلمون بأن الشاهد في المحكمة لابد أن يكون عدلاً، ماذا إذا كان الشاهد فاسقاً فاجراً؟ ينزل آخر ويقول: يا سيدي القاضي، هذا الذي شهد معروف بالفجور بدليل كذا وكذا، هو يغتابه، لكن هذا لتحذير المسلمين جائز، لتحذير الناس. في كتب الجرح والتعديل عند المحدثين يقولون: فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان كثير الخطأ، هذه كلها غيبة، لكن هذه الغيبة جائزة لأنها لتحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، منها جرح المجروحين، ومنها من استشير في خاطب يجب عليه شرعا أن يخبر بما يعلم، ولا يجوز له أن يكتب ما يعلمه، ولو كان هذا الخاطب أخاه أو ابنه، فضلاً أن يكون جاره أو صديقه. من استشير في خاطب يجب عليه أن يتكلم بما يعلم منه من خير ومن غيره مما له علاقة بالزواج، أو من استشير في شخص يريد السائل معاملته. جاءك شخص يريد يقول لك: أريد أن أشارك فلاناً في تجارة، وأنت تعرف عن فلان بأنه لا يحفظ أمانة، يجب شرعاً أن تخبره، تقول له: فلان لا يحفظ أمانة المال، حتى لا، لأن الدين النصيحة. الخامس: الغيبة حرام لكنها تجوز في 6 مواطن. الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب. السادس والأخير: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعرج أو الأصم أو الأعمى جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن التعريف بغير ذلك لكان أولى. فهذه 6 أسباب ذكرها العلماء مما تباح به الغيبة على ما ذكرناه. وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء وآخرون من العلماء، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة به. أيها الإخوة، بناء على كل ما سبق من تعريف الغيبة وأنواع الغيبة وحكم الغيبة والمواطن التي يباح بها الغيبة، نقول لفدوى وأختها: وقعتما في الغيبة المحرمة عندما ذكرتما عيوبا في بعض حاضري الحفل ولو كنتما صادقتين، ولو كذبتما لكان الذنب أعظم وكان بهتانا. ونقول لصفوان: لا يجيز لك الشرع الاستراحة من الدراسة بالخوض في أعراض الناس. ونقول لعمران: السامع والمتكلم في الإثم مشتركان، وكان المتوقع منك أن تدفع عن عرض أخيك وأن تكف صاحبك عن الغيبة، فإن لم يكف خرجت من المجلس. ونقول لبلال: سواء كنت قادرا على مواجهة الشخص بالكلام الذي فيه عيب أو لم تكن قادرا، فإن ذكرك لعيبه في غيبته غيبة، ما لم يكن الأمر واحدا من الأسباب الستة التي تباح الغيبة لأجلها. ونقول لقصي: أباحت الشريعة لمن استشير في خاطب أن يذكر ما فيه دون زيادة أو نقص، وإنك غششت جارك عندما لم تذكر له عيوب قريبك المؤثرة على الزواج. والدين النصيحة. أيها الإخوة، خلاصة الخطبة في هذه الكلمات: 1. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء ذكرته بعيب في بدنه أو نسبه أو خلقته أو خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه، حتى في ثوبه وداره ودابته. 2. كل ما يفيد ذكر عيوب الناس فهو داخل في الغيبة وهو حرام، سواء كان قولاً أو إشارة أو تعريضاً أو محاكاة أو استماعاً. 3. الغيبة بكل صورها محرمة، والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها. 4. تكون التوبة من الغيبة بالإقلاع عنها وعدم العود، وبالندم والاستغفار، وبطلب المسامحة ممن اغتابه إن كانت الغيبة قد بلغته، أو بالدعاء والثناء عليه إن لم تبلغه. 5. يجب على من سمع إنساناً يغتاب آخر أن ينهاه ويدفع عن أخيه إن لم يخف ضرراً ظاهراً، فإن خافه وجب عليه الإنكار في قلبه ومفارقة المجلس. 6. وأخيراً، تباح الغيبة في 6 مواطن بيّنها الإمام النووي في الرياض والأذكار. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وهذه الخطوة تحدثت عن مفهوم الغيبة، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.